نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نحن شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا أولا يعتب أنه تأخر عرض سؤاله في البرنامج، وسؤاله يقول،
وعتبه مقبول، ها،
يسأل عن كتاب الأصول ابن السراج، هل أكمل الدكتور سيف العريف تحقيقه؟ واكتب سيبويه، هل أكمل الدكتور سيف العيوني تحقيقه؟ ولكم الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أخونا السائل العراقي هذا أظن اسمه عمر العراقي، جزاء الله خير، يسأل عن بعض الكتب التي سمع أن بعض أهل العلم يشتغلون عليها. وكلا العملين المسؤول عنهما في هذا السؤال كلاهما لم ينتهي حتى الآن، لا كتاب أصول ابن السراج الذي يشتغل عليه الدكتور سعيد سيف العريفي، ولا كتاب سيبويه الذي يشتغل عليه الشيخ سليمان العيوني. والشيخ سليمان العيوني سبق أنه عرضنا له حواشي كتاب سيبويه، طبعت 4 مجلدات ضخمة، وسبق داخل معنا الشيخ، فليرجع إلى الحلقة ويسمع حواشي. أما الأصل فسألناه وقتها والإجابة فيه، ورجع إليه ويأخذ التفصيل. وكلا العملين إن شاء الله نحن بانتظارهما، وهي من عيون المصنفات لو خرجت، والإبرازات الجيدة ستكون لهذين الكتابين. أما لو أما الدكتور سيف العريفي فلو ترى عدد من الأبحاث التي طبعت، يعني كما لا يخفى كتاب الإدغام من شرح سيبويه أو من كتاب سيبويه طبع هذا الباب فقط في مركز الملك فيصل.
شرح الصرافي هو؟
لا هو هذا كتاب الإدغام لوحده. في كمان له جزء من شرح الرماني أيضا، لكنها مرفوع على الشبكة في الشامل وغيره. والقصد أنه إن شاء الله نرى كتبه كاملة تطبع بإذن الواحد لحد تخرج. وأما عتبه علينا أو على القناة، هو الصراحة وكان يعاتب القناة لماذا لا تعرضوا أسئلة على الشيخ. نحن نقول والله ترى الأسئلة يعرضوها، لكن الكلام مسألة الترتيب. لست أنت السائل الوحيد ترى الذي يسأل، ولست يعني المستفيد، والكلام ترى للجميع الإخوة، فلا يعتبون لماذا السؤال ما عرض. لا، هو المسألة مسألة ترتيب، تقديم شيء من ذلك، وسيأتي إن شاء الله دورها بعض الأسئلة. إن اللهم ترتيب هناك من سبقك فنرتب، يعني بهذه الطريقة لا أقل ولا أكثر. ثم إنه بعض الأسئلة جاوبنا عليها مرارا جاوبنا عليها، أحيانا نؤخرها إلى وقت إنه يعني نرى أنها إما معاد عندنا أسئلة جديدة فتأتي الأسئلة حتى المعادة، أو ننتظر أن يحدث شيء يثري الإجابة من جديد، يعني يكون ظهر طبعة جديدة، شيء تثري الإجابة من جديد فيها تجديد، يعني يكون نوع ما الإجابة. أما تكرار نفس، تسأل عن كتاب بنفس الطبعة نجيب لا 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 لا. كم مرة مثلا سألنا لما كان قبل ما يطلع مشروع البخاري اللي حق بيت السنة، طبع البخاري ولا ما طبع؟ كم مرة لو أن كل واحد سأل عرضنا قال لك طبع، نقول لا ما طبع. يسأل الثانية طبع، لا ما طبع. يعني التكرار ممل هذا، فيحصل اللي يحصل نوع من التشذيب والتهذيب لهذه الأسئلة، دمج بعض ببعض، نأتي لكل سؤال عن نفس الكتاب نجعلهم في محل واحد، هذا سؤال اثنين ثلاثة وردنا من 3 أو 4 من المشاركين، وهكذا الطريقة. فلا يتعجل أحد علينا، إن شاء الله لن نترك أسئلة أحد، وكل أسئلتهم على العين والرأس إن شاء الله، لكن يمهلون إن شاء الله وجاية في الطريق. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، بحث بادخ نفيس في بابه، خاصة أنه تولى الكلام عن أحد العقود التي قل كلام الفقهاء عليها، وخاصة عند في كلام المتقدمين، إذ لا يعرف عن الكتابة فيه إلا عند المتأخرين، فقد تكلموا عنه وكلامهم عنه ليس مطول بل يسير، وأكثر كلام كان تابعا ضمن أبواب الوقف. شوف، لاحظ لهذه الدرجة، مع أنه بعد ذلك يعني في العصور المتأخرة صار له وقع كبير في ما استجد من عقود الناس، والسبب أن الناس احتاجوا إحداث مثل هذا العقد وإيجاده لأجل حل مشكلة، والمشكلة هي خراب الوقف، فالوقف الخرب يحتاج إلى من يستثمره ويعيد إحياؤه من جديد، فيستثمره بغرس ببناء أي مكان، يعني إحياؤه من جديد، فتبقى العين الموقوفة ويبقى هذا العمل عليه. فهو يأتي إلى الناظر على الوقف أو شيء من ذلك ويحتكر الانتفاع بالعين مقابل أجرة معينة تدفع سنويا، ويتبقى مدة هذه الأجرة مفتوحة، حتى بعضهم يسميه الوقف المؤبد، يعني له يعني خلاص الإجارة المؤبدة، يعني يبقى أبدا يدفع الإجارة لأرض لهذا صاحب الأرض الموقوفة، وهو يتملك ما عليها من الانتفاع أي مكان نوع الانتفاع، ولو حق كل صور انتفاع يؤجرها لغيره، يفعل ما يشاء، يبني، يسوي فيها مصنع، يسوي فيها تجارة، أي مكان يحرثها أي مكان. هذا هو اللي سمي عقد الحكر، لأنه محكو الكتاب الانتفاع صار حكرا على من أخذها واستأجر هذه العين الموقوفة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سليمان بن حمد الحويس وفقه الله في هذه الرسالة العلمية المتميزة التي سماها أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي. الحكر غير الاحتكار، والحكر غير الوقف أيضا. شوف، مقارنة بما عليه العمل في المملكة العربية السعودية، تعنى للكتاب أصلا، يقول هناك الوزارة الوقاف رفعت الهيئة الكبيرة العلماء النظر في أحد قضايا الحكر، وتكررت في المحاكم بعض قضايا النزاعات بين نظار الأوقاف والمحتكرين والحكار والعقود الحكورية وهكذا قسم. احتاج هو كتب أحد الأبحاث المحكمة في بعض الندوات وشيء من ذلك، لكن ثم ذلك وجد أن الكلام طويل ومتشعب في القضية، فجعلها رسالته الدكتوراه وجمع الكلام من ثنايا الكتب المطولة، ووقف على الرسائل المفردة وشيء من ذلك حتى الأبحاث المعاصرة، وقدم بمقدمات فيها من تكلم ومن أفرد غالبها من كتب متأخرة، وتكلم وبين ما فيها من مزايا واستفاد منها جميعا، وأراد بهذا الكلام بهذا البحث أن يجعل كلامه على ثلاث مناحي. ناحية يؤصل فيها عقد الحكر فيذكرها ويذكر معناه وشروطه وأركان عقد الحكر تاما، وفصل ومنحة يجمع فيه كل ما تكلم فيه الفقهاء من الأحكام الفقهية ويقارن بما بينها ويخلص إلى آراء. والثالث كان المجال التطبيقي الذي سعى فيه سعيا حديثا للجلوس إلى القضاء والاطلاع على العقود المتعلقة بالأحكار خاصة في مكة والمدينة، لكنه ثم تنقل لبعض البلدان حتى ذهب إلى بلاد غير السعودية، خارج السعودية أيضا، وخاطب القضاء وخاطب كتاب العدل وأخذ بعض الوثائق المتعلقة بالباب وقارنها وتعب حتى ذكر مجموعة كبيرة من المشايخ والقضاء في المقدمة وفقه الله، فجمع كتابه بين التأصيل والتقعيد للباب وبين التطبيق في المحاكم السعودية وغيرها، وقسمه إلى 4 فصول كما هو الحال، وركز جدا على القضية التاريخية ليقول لأنها لا حصل لها نوع من التطور، إذ الناس ابتكروا هذا النوع من العقد لأجل الحاجة ثم بدأت تتطور، ولهذا احتاج إلى أصل العقود وهو الحل والإباحة ثم تدرج بعد ذلك. جعل الفصل الأول هو التمهيد، جعل الكلام التمهيدي عن الوقف وهو معروف. الفصل الأول خصه شوف حقيقة الحكر ومشروعيته وتاريخه، وتحته 8 مباحث تكلم فيه عن تعريف الحكر والمراد به وشروطه وأركانه وتاريخ نشوئه وأقسامه وتكييف فقه هذا ما يتعلق بها. ثم الفصل الثاني والثالث خصه بالأحكام المتعلقة بالحكر، فالفصل الثاني خصه بالتصرف في الأنقاض على الأرض المحكرة، وتحته عدد من الفصول مباحث، كل مبحث عبارة عن مسألة مهمة في الباب يحتاج إليها. والفصل الثالث عند انفساخ عقد الحكر، وتحته مبحثان. أما الفصل الرابع والأخير فهو كان المجال التطبيقي لهذا العقد في محاكم المملكة، وذكر نماذج، لاحظ معي، نماذج من المجريات وما سبق الحكم به وكيف يتصرف، وهل صدر فيه أحكام قضائية ولا نظام خاص بالأوقاف يتعلق بها، وحتى أنه أتكلم عن مسألة استثمار العقود المحكرة أو الأراضي المحكرة كيف يمكن استثمارها استثمارا اقتصاديا. والكتاب الحقيقة من الكتب يعتبر المبتكرة في بابها التي حاول يجمع بها، بحيث أنه من أوسع ما كتب في بابه في عقد الحكر وهو يحتاج إليه، وتطرق كثير من الأول، لكن كان ودي يكون والله الطباعة والإخراج أفضل من كذا، إن شاء الله أنه يتعنى لذلك. أيوة ذكرت هذا، شوف إن شاء الله هذا، شوف هذه الملاحق عبارة عن مجموعة كبيرة جدا، هذه مجموعة كبيرة جدا من الوثائق التي وقف عليها أو في المحاكم أو عن كتاب العدل وما صدر، ثم تنوع بعضها، شوف هذه الأعضاء الفتاوى التي خرجت وما شيء من ذلك حصل له، شوفها هذه بعض الوثائق المتعلقة بالباب من باب المقارنة والاطلاع عليها ومعرفة ما تحتويه وتصرفات الناس في الباب، كل هذا من باب إثراء المادة العلمية واستجلاء الجانب التطبيقي الذي حصل في المحاكم الشرعية في عدد من المناطق والدول. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد الظاهر أنه على حساب المؤلف، لأنه ما وجدت له دارا ناشرة مطابع عروة، لكن ما مطابع مطابع يعني عموما. وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا بحث باذخ، هو أصلا تحقيق، لكن التحقيق باذخ من التحقيقات ولدي الماتعة النموذجية جدا. صاحبه يعني طبعا هو قدم هذه الرسالة الدكتورة قديما، آسف ماجستير، هذه الماجستير قديما قبل قرابة 50 سنة، أخذها من مصر 50 سنة. تخيل، هو أصل الكتاب له قصة. هذه القصة بداية من توجه المحقق إلى أخذ الكتاب والعناية به إلى أن طبع هذه الطبعة 50 سنة. دار الكتاب في أطوار، اعتدي على الكتاب أكثر من مرة، كيف تعثرت طباعته مرات أشياء. شوف، بعد 50 سنة الكتاب أصله نوقش في جامعة القاهرة عام 1973، يعني سنة ولادتي أو بعدها بسنة تقريبا. لاحظ، رسالة ماجستير نوقشت، أخذت امتياز مع التوصية بالطباعة والتبادل بين الجامعات. الرجل المحقق وهو اليوم هو أحد يعني كبار العلماء اللغة في العراق، الأخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بن محمد علي العدواني العالم اللغوي المعروف، وهو من تلاميذ العلامة الكبير مصطفى جواد رحمة الله عليه العالم العراقي المعروف أيضا. وكتابه هذا رسالته أشرف عليها العلامة الكبير حسين نصار، وناقشه علي النجدي ناصف وحسن ضاضة وكلاهما من علماء اللغة المعروفين. وهو قد كتب لما طبعا ترك الكتاب، يعني حققه على نسخة خطية فريدة كما سنذكر بعد قليل، ثم بعد محاولات وشيء يقول لحكمة أراد الله ما انبعث الكتاب، حتى جاءت دار طغراء للدراسات والبحوث، آسف للدراسات والنشر، بصاحبها لأخينا المفضال فضيلة الشيخ الأستاذ أبو مازن محمد بن رجب الخولي وفقه الله، وقد سبق أنه داخل معنا وعرضنا له كتب دار نتائج دار تقرى، وسبق أنه داخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير. وهو أصلا أيضا عالم متمكن في اللغة وفي التحقيق. هو نفسه جاء إلى الكتاب وعامل واستنهض صاحبه وأخذ منه الرسالة العلمية وجلبها وتكلم مع بعض الرفقاء وكون فريق عمل وشيء من ذلك، ثم من نعمة الله أنه وجد نسخة ثانية غير التي حقق عليها المؤلف هذا الكتاب، لكنها ناقصة من تركيا، وأتى بها وعاد العمل على النسخة الجديدة، ثم بدأ يعلق تعليقات ويراجع أشياء جديدة فعلها، وعاد الإحالات التي كانت على المخطوطات إلى ما طبع منها من المطبوع، وعاد الفهرس وأشياء سنذكرها. ثم لما جاء يطبع، شوف هذا من المحاسن، هذا لما واحد يعني محاسن الدبرة، دبر ما يطبع الكتاب على ما هو عليه قبل 50 سنة بعجري وبجري بكل كما هو، لازم إعادة النظر. قد يتكاسل بعد 50 سنة، يعطيه فريق متمكن يعيد النظر فيه، لكن وش فعل؟ قدم للكتاب بمقدمة فيها يعني أطوار مرور الكتاب، معاناته مع الكتاب 50 سنة، ممتاز، قربت 50 صفحة يا ولدي، قصة الكتاب من بداية ما هو فكرة إلى ما، لأنه فكرته كيف يقول في جامع في جوار بيتهم في مكتبة وقفية كانت في نسخة خطية لهذا الكتاب لا يوجد له أثر في العالم إلا هذه النسخة، وفرح فيها وخاصة نسخة عتيقة متقدمة، فأخذ الكتاب استشار مصطفى جواد قال توكل على الله، لأن الكتاب غير معروف أصلا يعني له نسخة أخرى، واشتغل عليه، ثم حصلت أشياء معينة جعلته ينتقل من بغداد إلى القاهرة، وفي القاهرة جعل حسين نصار هو المشرف عليها بتوصي مصطفى جواد وكمل، وذكر القصة ومن أشرف ومن جاء ومن معاه في هذا، وأشياء حلوة جميلة جدا، 50 صفحة ماتعة بمعنى الكلمة. وقد أوتي قلما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني، وحقق الكتاب على النسخة الخطية الفريدة، لكن قدمها بمقدمة ماتعة في دراسة الكتاب. أول ما تكلم عن طبعا إيش الكتاب، هنا وش نبدأ، العنوان شرح الفصيح، أما الفصيح فهو لثعلب، الفصيح كتاب مشهور السيار وشروحه كثيرة، وأما الشرح فهو للعلامة الأديب ابن ناقية البغدادي أبي القاسم عبد الله بن أبي الفتح محمد ابن الحسين ابن ناقية الحنفي المتوفى عام 485 للهجرة. طبعا ابن ناقي هذا اللي له كتاب الجمان في تشبيهات القرآن وله عدد من الكتب، هذا كان هذا الكتاب من شروح الفصيح اعتنى بشرحه شرحا عاليا. طبعا هو تكلم في المقدمة عن خص المقدمة بعدد من الفصول. أول خلنا نشوف الإخوة، هذا ندرج معهم في الكتاب لأنه ماتع. شوف هذه تصدير للكتاب كتبه بخطه الجميل الرائع الدكتور العدواني، جعله هذا التصدير الكتاب، قدم هذه المخطوطة خطها مرة جميل يعني. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن قصة الكتاب، من هي فكرة إلين طبع الآن، وكيف اعتدي عليه أو عدي عليه مرتين، وكيف صار له أشياء يعني بهذا القبيل. ثم بعد ذلك جاء إلى التحقيق وبدأ يتكلم بعد ذلك في عدد من الفصول، فقسم الكتاب إلى عدد من الفصول. أول فصل جعله خاص بالمؤلف كما ترى، وتكلم فيه عن كل مقتضيات الترجمة، وأوعب في الكلام ورجع، خاصة أنه يقول أنه يعني أفاده جدا شيخه مصطفى جواد بإفادات عالية من مخطوطات عظيمة جدا كانت محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس، نقولات نفيسة جدا وعزيزة لا أثر لها في الكتب المطبوعة إلا من الأضبار التي أعطاه إياها شيخه، فأثرت في قضية الترجمة لابن ناقية وغيرها من المعلومات المتعلقة بكتاب الفصيح وشروح الفصيح. لكن كان من أهم ما استوقفه اعتقاده، فإن أصلا ابن ناقية رمي بأشياء عظائم، يعني قيل أنه تأثر بكلام الفلاسفة وأخذ، وقيل أن ونسب إلى الإلحاد وأنه يقول بالدهرية وأشياء من ذلك، وإن كان ولا ونسب إلى ترك الصلاة ولا الفسوق والمجون وشرب الخمر، بلاوي بلاوي متللة يعني الله المستعان. حتى أنه حتى ابن حجر والذهبي قبله ذكروا من زندقته أشياء، وقيل أنه ألف كتاب في نصرة الدهرية، كلام كثير. وإن كان المحقق مال إلى غير ذلك، قال ولو صح فإنه في آخر حياته هو يثبت أنه تاب، أنه تاب آخر حياته، وأنه قال آخر حتى وجد كذا مقولة تدل على توبته ويطلب من الله المغفرة وشيء من ذلك، نتمنى ذلك إن شاء الله. وتكشفها اعتقاده، وإن كان قال أحد المناقشين يعني عتب عليه ليش تدافع عنه، كل العلماء يقولوا فيه زندقة وشيء وانت تدافع عنه، يعني التماس الأعذار طيب. ثم بعد ذلك ذهب ذكر شيوخه وتلاميذه وتعنى لهذا الباب، ثم تكلم عن الفصيح. هذا الكلام هذا فصل خاص خصله بالكتاب، أولا بالفصيح لولد، ثم بشرح شرح شرح الفصيح أو شروحات الفصيح والكلام على نسخه، وفيها إفادات عالية يعني جزاه الله خير تعنى لها غاية العناء، وهو قد حافظ على المعلومات والكتابات التي كتبها. والأخيرا تكلم بعد ذلك عن المخطوط، وكانت نسخة خطية فريدة تكلم عنها بالتفصيل. ثم بعد ذلك وجدوا، وهي نسخة عراقية موصلية، ثم بعد ذلك وجدوا الإخوة في الدكتور الأستاذ مازن أبو مازن محمد برجل الخولي النسخة التركية، فهم أعادوا العمل مرة أخرى بمقارنة بهذه النسخة لأن برضو نسخة نفيسة ولكن ما هي تامة أيضا، يعني وزع العمل على مجموعة من الباحثين، الذي راجع الفهرس واللي راجع لحالات واللي راجع كذا وحاله ما كان مخطوطا وطبع حاله على المطبوع وأشياء مما احتاجوا إليه، والمقارنات التي هم قاموا بها كانوا يجعلونها بين قوسين مائلين للدلالة على أنها من هاشوها في قوسين مائلين معناها من عملهم، شوف من عملهم للدلالة على هذه. طبعا الكتاب طبع كالتالي، أما كلام صاحب الفصيح فهو جعله بين قوسين محبرا كما ترون، وأما لاحظ مع الباقي فهو شرح ابن ناقية كاملا، فهو يشرح ويستشهد وتعقب الفصيح تعقبه وزاد أشياء وشرح، وكمان على المحقق يعني وفقه الله عالم في اللغة كان له يد بسطة في ذلك. ثم عالج الكتاب باثني عشر فهرسا، جعل له ملحقين، الملحق الأول كان خاصا كما ترون خاص بالمواضع التي تركها ابن ناقية ولم يشرحها من كتاب الفصيح، هذا ملحق وذكرها كاملة حتى من أراد أن يقف على المتروك من هذا الشرح فليفهم. والثاني بعض الزيادات التي في بعض النسخ شيء من ذلك، 12 فهرسا عندنا تفصيليا مجلد ضخم من إصدارات دار طغراء للدراسات والنشر وفقهم الله. هذا سلمك الله ضمن سلسلة الفصيحيات ثم إن شاء الله عندما ستأتي تباعا. هذا نظم لكتاب الفصيح لثعلب، وهو طبع بهذا النظم لغة الفصيح. النظم الفصيح معروف ثعلب، والنظم للأديب الشاعر الكبير عبد الحميد ابن هبة الله ابن أبي الحديد المدائن البغدادي المتوفى عام 656 الهجرة المعتزلي، وقد كان يتفاخر بنسبته للمعتزلة، وكان ينثر قضايا اعتقادهم في كل مكان في شرح ابن أبي الحديد المشهور، شرح نهج البلاغة وغيره من الكتب، وألف في انتصار لهم وهو لا يخجل من ذلك، إلا أنه رمي أيضا بالتشيع. المحقق في هذا الكتاب ينفي عنه شبهة التشيع، قال والسبب أنه في شرحه لنهج البلاغة هو نفسه كان يقرر إمامة البكر وعمر ويسمى بكر الصديق وعمر الفاروق ويترضى عن الصحابة، فهو ينفي التشيع في المقدمة. الكتاب عنوانه نظم لغة الفصيح، الناظم عبد الحمد بن هبة الله ابن أبي الحديد المدائن البغدادي المتوفى عام 656، هو صاحب شرح نهج البلاغة. أما الكتاب فقد حققه على 7 نسخ خطية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ممدوح ابن تركي ابن محمد القحطاني وفقه الله، وهذه الطبعة مديدة منقعة وهي الطبعة الثانية، فقد صدر له الطبعة الأولى، لكن الطبعة الأولى كان فيها من الأخطاء والتصحيفات شيء كثير، وكان ينقصه طبعة، ولهذا كان أقام أود بعض الأبيات كان اجتهاد منه، لكن جاءته نسخة سابعة نفيسة جدا، فوجد أن ما صوبه هو موافق للصواب، فتمت الثغرات التي في الطبعة الأولى وأضاف أشياء مما كان يحتاج إليها مع حسن الضبط والإخراج وتلافي السقط أو تلافي التصحيف الذي حصل في الطبعة الأولى، وأخرجها في مجلد اللطيف من إصدارات دار طغراء للدراسات والنشر وفقهم الله. طبعا قدم مقدمة أيضا ممتازة عن باب الحديد وتكلم عنه وشيء من ذلك كما قلت قبل قليل، وتكلم عن النسخ السبعة كلها بالتفصيل كل نسخة، ثم هذا نماذج الخطية، هذا هو. طبعا إيش اللي ترى عندنا؟ الأبيات مرقمة من أول إلى قصيدة 758 بيت، ثم هذه الكلمات اللي هي بالأحمر هي كلمات الفصيح التي أوردها ابن أبي الحديد في نظمه، وأحيانا يعلق وحين يشرح بس قليل، وحين أشرح يكون ضمن سياقه في البيت، وقليلا ما استدرك عنده بعض الإضافات على كلام على ما أورده صاحب الفصيح. والكتاب يقول هو أصلا ما كثره بالحواشي والتعليقات والشروحات، لأنه أرجو أنه يشرح الكتاب من جديد، هو وفقه الله مطبوع في مجلد من إصدارات دار طغراء للدراسات والنشر. هذا سلمك الله بحث لطيف، من هو أصله الصحيفة التي كان يقال لعلي رضي الله عنه هل خصلكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا غير كتاب الله، قال لا إلا ما في هذه الصحيفة، والصحيفة اللي فيها العقل وفكاك الأسير والأسنان وشيء من ذلك يعني، الروايات متنوعة في الباب، وفيها ذكر بعض الكبائر وفيها ذكر حرم المدينة وأشياء. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صقر بن زايد الروقي رحمة الله عليه لا يتوفي عام 1439 الهجرة رحمة الله عليه، جاء إلى هذه الصحيفة وأراد أن يشرح معانيها الفقهية المتضمنة إياها، لأنه متخصص في الفقه، فجمع في هذا البحث اللطيف سماه صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إعداد الدكتور فهد بن صقر الروقي رحمة الله عليه، وقسمها إلى مباحث. لاحظ معي هذه المباحث، مباحث الكتاب التي جعل عليها عشرة مباحث، عندنا عشرة مباحث، لاحظ معي هذه إن شاء الله، لاحظ معي إخوة. أول ما بدأ في المبحث الأول جمع روايات الحديث حتى يجمع كل المسائل الفقهية ما تكلم عنها ويشرحها، ثم مباحث الكتاب كلها عبارة عن يأخذ كل مسألة ويشرحها، كل مسألة ويتفصل فيها والأقوال والراجح والأدلة كل مسألة. في المبحث الثاني وقفات مع الرواية، ثم المبحثات حرم المدينة، الأمان، الديات، قتل المسلم بالكافر، العقل، الولاء، آخرها الكبائر المذكورة في هذا الحديث، وهي 5 كبائر ذكرها وفصلها. لاحظ معي كل الكتاب روايات ثم مسائل، والكتاب قدم لهم مجموعة من الأفاضل وهو جزء لطيف قام عليه عناية ومراجعة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نهار بن عبد الرحمن العتيبي وفقه الله، وهو أيضا علق بعض التعليقات وهي قليلة وخفيفة، لكن قال يرى أنه يحتاج إليها وميزها بحرف النون بعدها لتعرف لأنه اسمه نهار، وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار أجيال التوحيد، هذا سلمك الله بحث لابنه في سيرته، ترجم لأبيه سماها الشيخ فهد بن صقر الروقي رحمة الله عليه المتوفى عام 1439 الهجرة رحمة الله عليه، حياته وآثاره بقلم ابنه عبد الرحمن أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد الرحمن بن فهد بن صقر الروقي وفقه الله. حاول أن يجمع في هذا الكتاب ما يتعلق بأبيه من حياته من أول نشأته وأسرته وزواجه وأولاده وصفاته، ثم طلب العلم وأشياخه ودعوته، ثم إلى رحلاته ومناصب التي تقلدها وتعليمه وتعلمه والدروس التي كان يقيمها وعلاقته بالعلماء وشيء من ذلك والدعاء، ثم ما يتعلق بمؤلفاته وغالبها ما زال مخطوطا طبعا وقليل ما طبع الذي طبع منه، والذي طبع غالبه بإشراف ابنه هو الذي جزاه الله خير يحرص على إخراج مؤلفات والده، وهو يحرص جدا على أن يقدم له مجموعة من الأفاضل في المقدمة ما متنوع التخصصات ممن له معرفة بشيخه الوالد رحمة الله عليه، ثم آخرا كان مرضه ووفاته ثم رثاؤه ما كتب فيه نثرا وما كتب فيه شعرا، والكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الثلوثية وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب لطيف ماتع فيه جمع محبوك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الجعيثي وفقه الله، هذا كتاب عنه من الكتب القديمة له، لكنه أحسن جدا في الاختيار خاصة أنه دكتور في الحديث، فعرف كيف ينتزع المعاني والأحكام من الأحاديث وجمعها وأراد أن يخص بها ما يتعلق بالمريض، سماه تحفة المريض. الكتاب عبارة عن عناوين، ما هي أبحاث موضوعية، لا عبارة عن عناوين ويتكلم تحت عنوان ما فيه من الآثار والأحاديث وشيء من كلام الفقهاء والأئمة، لكن بترتيب معين لا يغوص في الخلافات وغيرها لأن أراد يكون لعامة الناس. أنت لاحظ معي هذه الكتابة هنا، هذه بعض العناوين الموجودة في الداخل، فوائد المرض، نعمة المرض، ومن انتظار الفرج، الصبر على المرض، الرقية، الأدعية، أحكام فقهية تخص، وهذه أبدع فيها جدا، وقضايا أخرى. والكتاب لطيف جدا في حكم الفوائد وما ينقل من الكلام والأحاديث والآثار في هذا الباب شيء كثير، كما ترى عناوين ويتكلم تحتها إن شاء الله معايا، أحيانا لما نطلب بعض الأشياء ما أدري فين تضيع علينا. هذه عبارة عن مسائل، مثال انتظار الفرج، فيسوق كلاما فيه توجيه للمريض وكيف يفعل، فيسوق آيات وأحاديث وبعض الآثار والقصص وقال وهكذا. والكتاب لا يخلو من منثور ومنظوم والتعليق لبعض المسائل، الكتاب مطبوع في مدار الوطن للنشر. هذا سلمك الله كتاب من هذا من كتب البيوت والمسائل، والأول من كتب المستشفيات والبيوت. هذا كتاب لطيف، فكرته جميلة جدا يا ولدي. هو إيش سوى؟ يقول جاء إلى الحديث التي فيها من عمل كذا وجبت له الجنة، أو فتح له باب الجنة، أو بني له أو غرس له في الجنة غرسا، أو بنيت له غرف في الجنة. بهذه الطريقة كل عمل فيه استجاب شيء من الجنة أراد أن يجمعه هنا حتى نعرف ما هي الأعمال طبعا، فجمعها في هذا الجزء اللطيف الذي سماه موجبات الجنة في ضوء السنة، واقتصر فيها على ما صح من الأحاديث، وهو دكتور في الحديث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الجعيثن وفقه الله. والكتاب لطيف جدا وليس فيه هذا يصلح يقرأ حتى على عامة المسجد، على عامة الناس، يبدأ يذكر لك هذا يعطيها رقما، شوف هذا الحين أمام إن شاء الله يبان الآن، يعطيها رقم، شايفين معي هذا الرقم مثلا استغفار الولد للوالد، فيذكر الحديث الوارد في ذلك، ثم أحيانا يعلق عليه مثل هذا، مثل زيارة المريض يعلق، قال ابن أثير ذا فيه غريب شيء مشكل، يبينه يعني بعبارات مقتضبة تفيد بيان المعنى، وإلا فإذا كان الحديث واضحا ظاهرا في معناه فإنه لا يحتاج معه إلى تعليق. لاحظ معي هنا تخريج الأحاديث، هو متخصص في الحديث وهكذا، فجمع عنده في هذا الجمع المبارك ما يقرب أو بمعنى صح ما يقرب مو ما يقرب 66 خصلة من خصال الموجبة للجنة التي تتبع بها الحديث وهي صحيحة. الكتاب جميل جدا، يقرأ في المسجد ويقرأ على البيوت، هذا من كتب البيوت والمساجد، وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار الضياء الخيرة تحفيظ القرآن ببريدة وفقهم الله، هذا أيضا فكرته جميلة. أخونا الحبيب الشاعر الأديب وضاح الخطيب أراد أن يجمع أجمل القصص الواردة في تاريخنا، يقول للأسف أن بعض ما يطعن به في تاريخ يأتون إلى القصص اللي فيها شيء من نشعات البشر المعروفة، إما خصامات أو حروب أو شيء فيها هذه، والبشر بشر يعني أيا ما كانوا، لكن يترك القصص الهادف التي فيه المعاني السامية، الأخلاق العالية، فيه شيء من حسن السمت وحسن السلوك وأشياء عظيمة جدا وفيها تربية، يعني هي قصص توجيهية بمعنى بالدرجة الأولى، هذه هي التي تحتاج جمع وتقدم للناس والناشئة والمثقفين وعموم الأمة، لأنها هي الصورة الحقيقية لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم. هو تعنى لذلك وجمع من القصص النبوي والقصص الصحابة ومن بعدهم، وجاء إلى مجموعة من الكتب وانتقى منها أطايبها وأحسنها، وصار يأتي بالقصة ثم يذكر لك من أين المراجع التي أخذت منها القصة، ثم يسوق لك سياقا ممتازا ويعلق بعد كل قصة ما يحتاج فيها استنباط للعبر والمعاني المهمة من هذه القصة. سماها من قصص العرب لأخينا الحبيب الشاعر الأديب والضاحي الخطيب وفقه الله، والكتاب ضخم جدا كما ترى. وهذه طريقته، مثلا قسمها إلى فصول 13 فصلا، كل فصل مثلا القصص، القصص النبوي، بعدها القصص العلماء والدعاء، قصص الأمراء، قصص القضاء، قصص كذا متماشي. يختار قصة معينة من القصص، مثلا هذا قصة زعيم العجم وعمر بن الخطاب، شو يذكره؟ هذا رقم القصة. هنا يحيل لك على المراجع التي انتقى منها القصة، يذكر 3-4-5 مراجع، هنا مشكولة مرتبة، يشرح لك الغريب ما يحتاج إليه. شوف بعد ما ينتهي إن شاء الله يبقى الإخوة، شوف الشواهد والعبار، كل الكتاب على هذا المنوال. قال لأن القصد منه أن يستخرج الإنسان ما فيها من العبر والفوائد التي فيها تنمية وتربية للأخلاق وشيء من ذلك. وفقه الله، الكتاب من إصدارات بيت الحكمة بدمشق، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف آخر، أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ سالم حزام جاء إلى الأمثال الشعبية، والأمثال الشعبية اللي يحكيها الناس قال أنها لها أثر كبير في النفوس، وسبب سرعان دورانها بين الناس، أنها سهلة الدو سهلة الفهم أيضا عند الناس، فأراد أن يأخذ ليبين معانيها ويذكر القصص التي لأجلها قيلت أو منها انتزعت، وسمى هذا الكتاب قصص الأمثال الشعبية لأخينا الحبيب الأستاذ سالم حزام وفقه الله. أكثر من 100 قصة تقريبا من القصص من الأمثال الشعبية، هذا الجزء الأول تقريبا. أنا بس ما ليته ذكر أي الأمثال، يعني لأي بلد، لأنه الأمثال في العراق غير الأمثال في الشام غير الأمثال في الحجاز غير، فهذه الطريقة ليته ذكر لماذا، يعني ليته ذكر كيف يختار. شوف بعض القصص، بعض الأمثال، مثلا الحيطان لها آذان، شوف يذكر لك القصة التي قيلت فيها هذه، ثم فلان العين بصيرة ولد قصيرة، بعض القصص لها فيها طول تأتي صفحتين وشيء من ذلك، وبعضها لا والله قليلة جدا. والجميل أنه لو كان له نظير في الأمثال العربية الأصيلة فإنه يأتي به، وكذلك لو كان له نظير في اللهجات الأخرى أحيانا لا، بس لا يلتزم ذلك يأتي به. جزء لطيف جدا فيه أكثر من 100 مثل شعبي، وهو الكتاب الحقيقة أنا ما عرفت من إصدارات أي دار، لكنه دار قرطبة، من إصدارات دار قرطبة بلبنان وفقهم الله، وإن شاء الله قال على هذا سيتبحها بعض الأجزاء الأخرى. هذا سلمك الله عبارة عن جلسات كانوا يتأملون فيها سورة الأعراف، جلس مع بعض الناس والمتخصصين وشيء من ذلك، ودرس سورة الأعراف دراسة تفصيلية. الناحية العلمية المتعلقة بدراسة الأعراف من ناحية تفسيرية واللغة وشيء، هذه حدة على جنب، هذا شيء هو ما أرادها، قال له مجال، أراد أن يخرج القضايا التربوية والإيمانية والدعوية التي استنبطوها من هذه من سورة الأعراف، فخرج إلى أكثر من 1073 فائدة دعوية شيء من سورة الأعراف، وهو التي جمعها بهذا الكتاب لأنها تصلح لعامة الناس وتقرأ عليهم. سماه هدايات وألطاف من سورة الأعراف، أكثر من 1000 فائدة إيمانية وتربوية ودعوية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين بن سعيد الحسنية وفقه الله، وهذا الكتاب لطيف جدا، يبدأ قد أدى بالمقدمات، شوف هو طريقته أنه شالب الإخوة، يأتي بالآية التي هي محل الاستنباط ويعطي الفوائد أرقاما تسلسلية من أول الكتاب إلى آخرها، وهي عبارة عن منزع ينتزعه فيه معنى إيماني تربوي دعوي أي مكان. يأتي التي بعد الآية، شوف لاحظ مثالها، يلا وانت ماشي بهذه الطريقة، ليس فيه لا التفاصيل العلمية ليس داخل أبدا، حتى تقرأ على في البيوت ويقرأ على عامة الناس لأجل ما فيها من استنباط المعاني الدعوية والتربوية والإيمانية وفقه الله. والكتاب الظاهر أنه طبع على نفقة المؤلف، هذا أيضا تابع آخر الظاهر نزلت به مصيبة فحب أن يسلي نفسه ويصلي من يعني ويصبر من أصابته نفس المصيبة أو مثلها، وسمى بحثه السلوان لكل من أصابته البلايا والأحزان لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ حسين بن سعيد الحسنية. جاء إلى الآيات والأحاديث متعلقة الباب وكلام السلف والأئمة ومنظوم ومنثور وقصص في الباب، وجعلها عبارة عن الكتاب عبارة عن شوف ملاحظ عناوين تحتها أنت مثلا انتظر الفرج، هذا يخاطب به المبتلى، ثم اطمئن وهكذا، ويأتي بالمنظوم والمنثور والكتاب. مثلا هذا جاء إلى الصبر في القرآن، وعدد بعض آيات الصبر فيها بيان الأجر، فيها الأمر بالصبر والمصابرة وأشياء من هذا القبيل. والكتاب لطيف جدا لا يتعدى 100 صفحة، أقل من ذلك، في 70 صفحة تقريبا، والظاهر أنه مطبوع أيضا على حساب المؤلف، لأني ما وجدت له دارا ناشرة وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب ثالث له، وهو شوف عنوان، لو قلت لك إيش معنى العنوان يا ولدي؟ الآنيات. إيش تفهم الآنيات؟
ما يحصل الآن،
ما يحصل الآن. وهو أراد بها التغريدات التي غرد بها في تويتر، فأراد قال إنه كثير منهم كانوا يستحسنوها لما فيها من التوجيه، وهو واضح إنه مربي وموجه وفقه الله، فأراد أن يجمعها ويخرجها في هذا الجلد. فالآنيات لأن يعني كانت وليدة اللحظة، كتبها في لحظة وترك، يعني ليس مثل التأليف والتصنيف اللي يحتاج معه لوقت طويل، جمع مادة وأشياء ونبر، هذه في الوقت على طول. فسمها الآنيات، فجمع مجموعة كبيرة من التغريدات. طبعا هو أنا لا أدري كيف رتبها، يعني الظاهر ما هي مرتبة، ساقة ساقا واحدا كلها، يعني ليس التقديم، ما قال إنه رتبته بأقدم بالأقدم وأقدم وأنت ماشي، لا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين بن سعيد الحسنية أراد أن يجمعها هنا، شوف لاحظ معي، بينها فقط فواصل بهذه الطريقة، وهذه يعني هذه تغريدة وهذه تغريدة وهذه تغريدة وأنت ماشي، وكلها تتعلق بالجوانب التربوية التوجيهية التي يحتاج إلى المواعظ وأشياء من هذا الباب وبعض الاستنباطات. وفقه الله، والكتاب هذا على نفس الغرار الأول ليس له دار ناشرة. هذا سلمك الله بحث ماتع، وهو بحث نفيس، لكنه ليته خرج بأحسن من هذا الصورة من ناحية الطباعة. وأنا متأكد أن الباحثة وفقها الله، وهو أختنا الفاضلة الدكتورة مرفت عبد الجبار، باحثة أصيلة، أنا أظن أنها تستطيع أن تكتب أحسن من هذا وأوعى من ذلك، وأرجو منها إن شاء الله، وأتمنى أنها تطيل النفس فيه لحسن عرضها للقضية. هي القضية فيها دور الكنيسة لما كان أهلها أصحابها مضطهدين، ثم لما مكن لهم، ثم كيف سار التسلط منهم إلى بعد أن نزع سلطتها، وكيف رميت في زبالة التاريخ بعد ذلك. سمتها معترك الكنيسة والتنوير والموقف من حضارة الإسلام، من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة مرفت عبد الجبار وفقها الله. بدأت بمقدمة تاريخية مهمة جدا، وهي أتباع عيسى عليه السلام كيف ساروا مضطهدين من قبل الدولة الرومانية، ثم بعد ذلك بدأوا يتغلغلون في الدولة الرومانية حتى جاء قسطنطين، وهو الذي اعتنق النصرانية وقربهم، ثم هو نفسه فرغ النصرانية من مضامينها وأخذ وقرب الكنيسة وجعل السلطة العليا لها، ثم سلط الكنيسة على الأتباع بعد ذلك. هو طبعا إنما فعل ذلك اعتنقها سياسيا ولخدمات وأغراض اجتماعية، ذكرت أغراض لماذا؟ لأنه كان في تغلغل وانتشار كبير لها، فجعلها هي الحاضنة له ضد أعدائه السياسيين وشيء من ذلك، وتمكن من ذلك. ثم تطورت النفوذ الكنسي لتمكين أهل السلطة ولجلب الثراء الفاحش لهم، وخدموا الامبراطوريات وشيء من ذلك، وصار لهم قمع لكل المصلحين والأفكار وأشياء وتسلط رهيب في هذا الباب. ثم كيف تدرج بعد ذلك إلى أن جاء نزع السلطة منها، وعصر جاء ما يسمى بالتنوير، ما قبل الثورة الفرنسية ثم بعد الثورة الفرنسية، ثم جاء عصر الحداثة ثم عصر ما بعد الحداثة، ثم هي عالجت موقف الكنيسة من حضارة الإسلام، حضارة الإسلام وأثرها في أوروبا، الحضارة أثرها في الناحية العقلية، الناحية النفسية التربوية، وهكذا الطريقة. بحث لطيف جدا، طبعا من إصدارات دار بين النجوم، وهذه دار حديثة، لكن حقيقة الإخراج ماشي، يعني الخط مقرمط كما ترى، والله حتى الحواشي تحتاج مكبر لقراءة فيها، ليتها اعتنت بأحسن من ذلك، وإلا الحقيقة بحثها جميل جدا، يقرب لك النظرة إلى هذه الكنيسة في أطوارها، من القمع إلى التسلط إلى الانهيار والإدبار، وحتى ذكر آخر ما ذكرتها هنا واقعها المعاصر وأثرها في الحضارة الأوروبية إلى تسلط دور اليهود في مآلات الكنيسة وكيف سار لهم. الكتاب جميل جدا ولطيف، من إصدارات دار بين النجوم بجدة. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو عبارة عن شرح الأصل عندنا المنتهى الإرادات لابن النجار، شرح المنتهى لمنصور البهوتي، وهو شرح سيار، جاء العلامة بن عوض إلى مقدمة منصور البهوتي وشرحها وفك مغاليقها في كتاب جزء لطيف سماه فتح مول النهى لدي باجة شرح المنتهى، شوف هذا خطه فيما يقدره المحقق. أما الفتح فهو للشيخ العلامة الحنبلي الفقيه أبي البركات أحمد بن أحمد بن عوض بن محمد المقدسي الحنبلي المتوفى عام 1300 تقريبا، يعني تقريبا هو في ما كذا حولها. ثم هو شرح المقدمة، غالب كتبه ترى حواشي، حاشي على نيل المطالب، حاشي على هداية الرأب، أكثر كتبه حواشي رحمة الله عليه. هو جاء إلى المقدمة منصور بهوتي وأفردها في رسالة التصنيف، حققها على نسخة خطية الفريدة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سلطان بن أحمد بن علي الخلافي وجد استظهر أنها بخط المصنف لقراء ذكرها في المقدمة، منها مقارنته بغيره من خطوطه التي هي قطعا إليه، وأن سياقاتها ودلالات تدل على أنه هو نفس المؤلف، لأنه ابتداءها يبتدئ بقال الفقير إلى ربه. العادة لو كان تلميذ والناس قال العلامة، معروف الطريق، أو من الخاتمة وشيء من ذلك. جزء لطيف كما ترى، وهذا الجزء اللطيف طبعا أنا ما وجدت أيضا الدار الناشرة له، ما ليس عليه، وإن شاء الله الإخوة لا يهملون هذا الباب. هذا جزء مقدم. شو هذا من المقارنات الوقحة التي يعني مثلا الخط خطه هنا وخطه في النسخ اللي هي ثابتة له، ثم بعد ذلك هذا النسخة الخطية وهذا النص المحقق. أما عبارة العلامة منصور البهوتي فهي في وقوله يضعها بين قوسين ثم يشرحها بعد ذلك، وهي تعليقة المحقق وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن خلاصة لكتابين اثنين. أما الأول فهو كتاب المدخل إلى علم مصطلح الحديث، وهو لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور طارق عوض الله، مشهور ومعروف، ألف هذا المدخل للمبتدئين. كان قد درسه علي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حشمة وفقه الله، أو بداية أو أمور الطلب، ذكر في المقدمة أشياء، يقول ما كنت قد سمعت شرحا للبيقوني على الشيخ بسحق أول ما كنت، يقول في القرية، قال هذا كله كان مغاليق ما أنت جيد، بداية العلوم بهذه الطريقة. لكن سبحان الله الأسلوب الجذاب وكذا جذبه إلى أن يسأل ما هذا، حتى حضر هذا الدرس فاستفاد، فهو أشار عليه الشيخ طارق عوض الله يختصر المدخل، فاختصره وجعل له خلاصة وعرضه عليه. ثم بعد ذلك جاء إلى كتاب آخر للشيخ فيه تتمة من البيقونية، لكن 120 بيت تقريبا، وهي نظم له سماها منظومة لغة الحديث. هو هذه المنظومة
لغة الحديث ولغة المحدث،
منظومة لغة المحدث، أحسن، منظومة لغة المحدث، شوف عيوني طلعت لفوق منظومة لغة المحدث 120 بيت استدرك فيها على البيقونية، محتاج إلى استدراك. لكن ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ هو شرحها في درس، فهو جاء وحضر الدرس أخونا محمد حشمة، فأتى إلى خلاصة هذا الشرح في درسه وجعلها هنا، فجمع بين خلاصتين لكتابين وسماه الخلاصة كما ترى. هذه الخلاصة هي عبارة عن خلاصة المدخل إلى علم المصطلح الحديث، ويليه خلاصة شرح منظومة لغة المحدث، كلا الكتابين الأصلين للشيخ الدكتور طارق عوض الله وفقه الله، واختصار محمد حشمة. لما انتهى منها طبعا هو الكتاب قال انه رجع فيه الى شوف الى التقاسيم والى الجداول والخرائط الذهنية من باب التقريب للطلبة، حتى يعرفون يعني هذا الباب اللي عانى على 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 تقريب المعلومة، حتى اذا انتهى منه جاء الى الخلاصة الاخرى كما ترى التقاسيم هذه والجداول، إن شاء الله بال الإخوة كما ترون، من باب الإفادة للطلبة. لما انتهى وجاء إلى بعد ذلك إلى الأبيات هذا الثاني، هذه الآن لغة المحدث، بدأ بعد ذلك يشرح لغة المحدث، وهو عبارة عن نظم وشرح الشيخ أيضا. الكتاب من إصدارات دار المعرفة بمصر. ثم هو صار عنده مثل كتابة في الشخصيات الصحابة، أراد أن هو فكرته هذه في ظلال التربية النبوية، هذه عبارة عن سلسلة، يأتي بالنماذج التربوية التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هي كيف كانت. طبعا الانتقاء ليس على الأعيان، بدأ ينتقي بعض الأسماء، بعض مشهور وبعض ترى غير معروفة، وأراد يجمع فيها. كان من الأسماء التي جمع فيها يقول مر علي في حديث هذا الصحابي الجليل خوات ابن جبير رضي الله عنه وهو أنصاري، قال ما مر علي في حديث واحد، فأردت أن يبحث وجدت ما في معلومات، فبدأ يتتبع حتى وقف على اسم أخي عبد الله بن جبير، وقد كان هو رئيس الرماة يوم أحد، لكن حتى هذا أخوك برضو غير معروف، فبدأ يتبع القضية، فإذا هو يجد في ثنايا الكلام هنا وهناك روايات وشيء، حتى جمع ما يمكن أن يعطي تصورا عن خوات بن جبير. والخوات باللغة معناها الرجل المقدام الشجاع جدا، وقد كان كذلك في الجاهلية وفي الإسلام أيضا رضي الله عنه، فجمعها وسردها سردا قصصيا ليس موغنا في القضايا الأدبية وليس موغنا في القضايا العلمية، لكنه لأنه اشتغل بالحديث يقول أعطاه ملكة في تمييز الصحيح من الضعيف ويرجع للأسانيد والرواة وشيء من ذلك، لكن يجعل في صلب الكتاب الخلاصة التي يسوقها مساق، بحيث لو قرأت تقرأ قصة شبه متكاملة. وسماه خوات بن جبير رضي الله عنه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حشمت ومن إصدارات دار المعرفة. والكتاب قسمه إلى 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 طبعا عناوين، كما ترى عبارة عن العناوين عبارة عن تجلية لحيثيات حياتي، هذه عناوين أدبية أو أدبية ليست علمية يعني مباحث وشيء من ذلك، لا إنما أدبية فيها نثر لوقائع حياته رضي الله عنه. الثاني كتاب ضخم قرابة 400 صفحة لأحد الصحابة الأعيان، وهو حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. أيضا ضمن سلسلة في ظلال التربية النبوية جاء إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال: وهذه الشخصية فيها شيء عجيب، فقد كانت فيها لها مساهمة عظيمة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو كان يختص بسؤال سلم عن الشر، قال: مخافة يدركني، وهو عرف عنه هذا، وهو المسلم قد أسر عليه بأسماء، الوحيد أسر عليه بأسماء المنافقين، حتى عمر كان يسأله: هل سماني؟ قال: لا ولا أزكي أحدا بعدك. المقصود مشهور، يقول: أيام بكر خفت، لكن أيام عمر رجعت قوته وشيء من ذلك، وصدر من خلال، وأيام عثمان ثم مات بعد عثمان بأربعين يوما توفي رضي الله عنه حذيفة بن اليمان. لكن أتى في قصتي بسلسلة متميزة، طريقة حبك في السير السرد القصصي ليجتمع عندك صورة متكاملة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. الكتاب من تأليف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عشمت والإصدارات دار المعرفة بمصر، لكن هذا كتاب ضخم جدا، طبعا فيه روايات وجمع أشياء. شوف هذا اللي تراه في تحت هذا شبال الإخوة، إنما عبارة عن ترى بعض ما يحتاج فيه من النظر العلمي، يعني بعض الروايات، الإحالة، مصادر مهمة، يعني شيء، لكن هنا الخلاصات، الخلاصات مسوقا سرديا وفقه الله. هذا الكتاب الرابع له والأخير فيما عندنا الليلة، وهو عن إحدى النساء الصحابيات، وهي المعروفة أو الملقبة بالرميصاء، والرميصاء هي أم سليم، وأم سليم هي أم أنس ابن مالك، هي تزوجت أو اللي هي قال هو طبعا اختلفوا في اسمها كثيرا، لكن هو خلص إلى أن اسمها مليكة بنت ملحان، يقول هذا الأقرب، وعلي بن مديني سماها بذلك واختار ذلك فاختار هذا القول. ثم جاء لماذا سميت بالرميصاء وشيء من ذلك والسبب والمعنى الرميصاء وأشياء من هذا. المقصود أنه أراد أن يستجلي كيف آمنت وكيف أسلمت وأثرها على زوجها لغزي ما أسلم، اللي هو الأول اللي هو أوالد أنس ابن مالك، اللي هو مالك بن نضر، ما أسلم مالك بن نضر، ثم تزوج بعد فلان وطلحة وجعلت مهرها إسلامه وأشياء، ثم كيف كانت مع النبي سلم وحضور المشاهد وأشياء جميلة جدا في قصصها، واجتمع عنده شيء كبير. والكتاب بعنوان الرميصاء رضي الله عنها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حشمت، ومن إصدارات دار المعرفة بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب، وهو عبارة عن بحث محكم أخذ صاحبه عليه جائزة، وهو يبحث في نظر الشعراء الجنوب جنوب الجزيرة العربية من التهامة وعسير، بالذات في ماذا قالوا عن أمن الحج في عهد السعودي من عهد الملك عبد العزيز في توحيد البلاد، يعني أخذها من 1351 إلى 1380، ماذا قالوا وكيف نظروا إلى الأمر، خاصة أنهم عاصروا الفترتين ما قبل دخول الملك عبد العزيز وما بعده، وحين سماهم المخضرمين، وهذا يحصل منهم المقارنة لأنهم وقفوا على هذا العهد وعلى هذا العهد. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ مسعود بن فهد المسردي وفقه الله في هذا البحث المحكم الذي دخل عليه جائزة، سمى بحثه أمن الحج في أعين شعراء الجنوب جنوب المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1351 إلى 1380 هجرة، وفقه الله، دراسة أدبية موجزة والبحث لطيف، قدم جعله على أربعة مباحث، نعم مبحث جعله خاص بمسألة مناطق الجنوب في المملكة، والبحث الثاني مبحث ثاني جعله خاص بالأمن قبل عهد الملك عبد العزيز في جنوب البلاد، ثم المبحث الثالث في طرق الحج المحودة عند أهل الجنوب، ثم المبحث الرابع وهو المطلوب قصدا موضوع أمن الحج عند الشعراء وماذا ذكروا، كان بدأ بالعلامة الشاعر الكبير علي محمد السنوسي مشهور، وهذه بعض الوثائق التي رجع إليها وبعض الكتب القديمة، لاحظ معي، وهذه بعض الآثار، وهو أحد الطرق الحج عند أهل الجنوب، الكتاب جزء لطيف وفقه الله. هذا سلمك الله عندنا كتاب صاحبه أراد به أن يكتب، هو عانى معاناة، يقول نحن لما جينا إلى مرحلة البحث في نهاية البكالوريوس يقول تفاهم فاجأنا بالبحث ما عرفت كيف أبحث. يقول مع أنه البحث كان عنوانه جيد عندنا. قال فجعلت كيف متفق، لكن بعد ذلك لما دخلنا الماجستير قال دكتور ممتاز أثنى عليه ثناء عاطرة، تعلمنا منه فنون البحث. قال ثم قرأت ما وقع تحت يدي من كتب التي فيها أصول البحث وطرائق التحقيق وشيء من ذلك، ثم زاد أشياء وهبها الطريقة حتى خلص إلى طريقة نموذجية يحتاج إليها. فلخص ما في المطولات وجعله كتابا وسطا بين المختصرات والمطولات مع خبرته العلمية، وسماه كيف تكتب بحثا أكاديميا. ومن ضمن ما أفاده، وهو إفادة جديدة يعتبرها هو، تقنيات لكتابة البحوث والرسائل والأطروحات لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ ضياء جمعة وفقه الله. شوف أكثر ما يحتاج إليه الكاتب الصبر ثم الصبر. طبعا هذه المعاناة ذكرها في المقدمة وقصتها وقسمها إلى عناوين، من هو الأكاديمي ولماذا البحث الأكاديمي، هي جعلها أنواعها أربعة، والأكاديمي لأنه محكم دون غيره، وأنواع البحوث وكم عدد الصفحات والمشكلات ما قبل البحث، ومشكلة ما قبل البحث قرابة يمكن 12 مشكلة، علامات النجاح كذلك 10 اختصارات لا تليق بالباحث، اختصارات يحتاج إليها البحث، أشياء هذه علامات الترقيم. ثم بعد ذلك شوف أنا بس أقول للإخوة أنه تعنى، شوف هذه هو تعنى للتقنيات الكتابية المعاصرة يعني حتى يبينها للطالب وشيء من ذلك. والكتاب جزء لطيف من إصدارات وجوه للنشر والتوزيع. أعطينا بس نص دقيقة لأنه هذه يعني قريب منه، هذا أيضا بحث لطيف. هو صاحبه يقول كثير ما نسمع أن من طوي قيده من الباحثين، بعضهم 13 سنة وما أتم رسالته، ويقول بعضهم ترك العمل نهائيا في الأبحاث. قال هو نفسه يقول بحث جعله هذا يبحث لما السبب، وما المهم لابد يكون للباحث عنده من الأسباب حتى ينجز أعماله البحثية. جلس مع عدد من الناجحين في الأبحاث المعاصرة واستجلب منهم بعض الأسباب، قرأ في كتب المتقدمين أصحاب المؤلفات واستجل أشياء وحضر بعض الدورات، ثم صار هو يعطي دورات، ثم صار يتفرغ لإفادة الباحثين في هذا الباب. فجمع عنده أربعة ركائز يراها معالم لإنجاز البحث، سمى وجمعها هنا وعلق عليه وسمها معالم الإنجاز البحثي لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أحمد ابن محمد رفيع وفقه الله، وهو جزء لطيف من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هو قسمها إلى أربعة أشياء رئيسة: الشغف والتركيز والتضحية والمداومة. كل واحد كما ترى كما يظهر للإخوة هذا الشغف يصدره بكلمة من كلمات المتقدمين، ثم يبدأ يشرح ذلك والمراد به، ثم الأسباب المعينة على تحصيله، يذكر 3-4 أسباب، والكتاب في آخر 10 توجيهات للباحثين. جزء لطيف جدا يقرأ يعني متماشي بالسيارة من إصدارات دار طيبة الخضراء وفقكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الممتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.